أولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك
تسعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا فيها على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نسعد أن تعود إلينا شيخنا، بارك الله
عزكم الله وجزاكم الله خيرا.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. والبداية شيخي عن هذه الفكرة التي تطرح، وهي تجديد الخطاب الديني ما بين الحين والآخر. نجد حديثا متواصلا عن تجديد الخطاب الديني، فهذه النداءات نحو تجديد هذا الخطاب تجعلنا نسأل، يعني ما هي الجوانب الشرعية المتعلقة بتجديد الخطاب الديني؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيعني هذا الموضوع يعني أظن على مر العصور والدهور مطروح، ولكن بصورة خلاف هذا. وهو أو هذه الصورة هي كيف ننزل الشريعة منازلها، وكيف نقيم أمر الله عز وجل على مراد الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن العباد جميعا يختلفون في الطباع، في الهيئات، في الزمان، في المكان، فهذا الاختلاف يتطلب إنزال الأمر منزله بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان.
نعم.
فمثلا سكان البادية يحتاجون إلى إنزال الأمر منازله، وكذلك سكان الحضر يحتاجون إلى إنزال الأمر منازله، شريطة أن الأمر ثابت، أن الأمر هو الكتاب والسنة، وربنا عز وجل أتم الشريعة وأكملها. آخر الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تم، ولكن إنزال الإسلام والشرائع على الخلق والعباد يحتاج إلى فقه، إلى فهم. ولذلك العلماء يفرقون بين المسألة الفقهية وبين الفتوى، بينهما كما بين السماء والأرض.
ما الفرق شيء؟
المسألة الفقهية كلام عام، نصوص قاطعة، أما إنزالها فتدور بين الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه، كل على حسب قدره ومنزله وهيئته مما يراه العالم.
نعم.
أن هذا يجب عليه هذا وذاك لا يجب عليه هذا. فالمشكلة هنا ما يطنطن به يعني كثير من الناس من التجديد.
نعم.
إذا كان المقصود بالتجديد بمعنى أننا نوصل إلى الناس الشريعة السمحة بصورتها الأولى، فهنيئا لمن قال هذا.
نعم.
أما إن كان المقصود بهذا الكلام وبهذه الجمل هي قص ولصق وتنحية الشريعة التي أنزلها ربنا عز وجل فلا.
نعم. إذا نفصل شيخي بارك الله فيكم، يعني هل هذا الخطاب الديني من الثوابت التي لا نقترب إليها ولا نمسها، أم أن هذا الأمر لابد أن نخضعه لفقه الواقع وأن يتجدد أسلوب توصيل المعلومة بشكل أو بآخر؟ ولكن نتلقى اتصال محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يكرمك. من فضلك، في شركة تعمل في مجال التقسيط.
نعم.
تقوم بشراء السيارة من الوكيل باسمي. وبعد كده تقوم هي بتقسيط المبلغ كامل لي أنا.
نعم.
فهل هذه الصورة صحيحة ولا هي ولا صورة ربوية؟
يعني نفصل في الأمر، حضرتك تذهب إلى الشركة تختار
نعم.
السيارة
تمام.
بعدها هي الشركة تقوم بشرائها لك.
أيوة تمام.
وتدفع ثمنها عاجلا ثم تؤجله لك على أقساط.
أيوة تمام.
بمعنى أنها لا تمتلك هذه السيارات.
هي لا تمتلكها لأنها عشان أنا سجلها في السفارة حيث أقدر أنزل بها مصر.
نعم.
لأن عشان أنزل بها لازم أكون أنا أول مالك لها.
نعم.
هي تمام كده عشان كده يعني.
نعم. إذن بإذن الله الشيخ يجيب لحضرتك على هذا السؤال. تفضل شيخي.
سؤال.
نعم. ومعنا أخونا محمد. يعني شركة تعمل في مجال التقسيط تشتري السيارة التي يتخيرها هو.
طيب لأوضح الصورة لأخي.
نعم.
لأخي الصورة. الأشياء تنقسم إلى قسمين، ثمن ومثمن. فإذا كان الثمن وسيط أو واسطة بين البيع والشراء حرام. بمعنى لو إن هذه الشركة تمتلك سيارات وعندها معرض سيارات وتبيع السيارات هذا حلال، وهذا البيع الذي أحله الله عز وجل. أما إذا كانت الشركة وسيط بمعنى ثمن بثمن، هي عندها مال وتدفع المال وتأخذ مال والبيع وسيط، فهذا حرام. هذه الصورة العامة. وعلى هذا ما نقل الأخ أنها تذهب هو يشتري سيارة أو ينتقي سيارة ثم تدفع الثمن، هي ما فعل الشيء لأنها دفعت مال حاضر وستأخذ مالا بزيادة مؤجل، وهذه صورة من صور الربا بحيلة.
نعم. بارك الله فيكم. إذن أخونا محمد يعني ابحث عن شركة تمتلك هي السيارات حتى لا يكون هذا احتيال من الشركة على الربا والعياذ بالله. ونعود شيخنا إلى ما كنا بصدده، يعني هل الخطاب الديني الذي نتحدث عنه يعد أمرا ثابتا لا نقترب منه ولا نمسه ولا نغير فيه، أم أن أسلوب التعامل مع الواقع يفرض علينا أن يتغير هذا الخطاب؟
هو نقول يعني بالنسبة للثوابت الشريعة ثابتة، لكن كيفية التعامل مع المتغيرات، كيفية التعامل مع طباع البشر، كيفية التعامل مع الأعلى والأدنى، هذا يحتاج إلى أسلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في 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 طريقته وهديه لما أرسل إلى عظيم الروم لدعوته من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم، في تعامله مع يعني أفاضل الصحابة وكبار الصحابة أو من لهم منزلة كجرير بن عبد الله البجلي، قال ما قال ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه، ولأنه كان سيدا في قومي أعلى من قدره وعظم من شأني، لما دخل جرير كان يجلس بجواري. ففي مرة ازدحم المسجد ودخل جرير بن عبد الله فرمق النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فخلع أو أزال عباءته ثم ألقاها إليه ليجلس عليها فوضعها على رأسي حمدا لله أنه نزل هذا المنزل. فطبعا يعني إنزال الناس منازلهم أمر مطلوب في الشرع، وكيفية توجيه الخطاب للأعلى والأدنى والعامي والمتعلم والعالم وغيره يحتاج إلى مسائل فقهية بكيفية إنزال الأمر. أما الثوابت الشرعية التي جاء بها الشرع من كتاب ومن سنة صحيحة فلا تغير فيها قط.
نعم.
لا من قريب ولا من بعيد، لكن كيفية الإنزال كيفية تطبيق أمر الله عز وجل، لكن لا تأتي إلى ثابت من الثوابت الشرعية وأقول لا لا توأم مع العصر، هذا ليس بخطاب ديني.
نعم.
هذا خطاب فاشل والعياذ بالله. إذن إنزال الأمر، وذلك يعني نحن في حاجة إلى يعني إلى علماء يتقون الله عز وجل ويجتمعون للاتفاق على النوازل التي حدثت بالأمة، ما هو من مستجدات إلى غيره. كان عمر إذا جاءه الأمر من الأمور يجمع أهل بدر ولا يفتي إلا بعد استشارات في هذا الأمر.
نعم.
وفي قصة لما وصل إلى الشام وبلغه الطاعون وقف واستشار الصحابة جميعا، البعض يقول له ندخل والبعض يقول له لا، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وساق له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون إذا نزل في أرض فلا تدخلوها وإذا أنتم فيها فلا تخرجوا منها، فاستراح عمر ورجع بالجيش. إذن القضية هنا لنا ثوابت شرعية من الكتاب ومن السنة لا تتغير إلى قيام الساعة، لكن كيفية إنزال هذه الثوابت تحتاج إلى فقه، إلى نوع من العلم، إلى نوع من التوصيل، إلى سلوكيات معينة حتى نوصل للعباد أمر رب العباد.
نعم. بارك الله فيكم. محمد السلام عليكم. انقطع اتصاله. إذن شيخي ربما أنزلنا ما قلتم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اختلفت هذه الدعوة وهل اختلف الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عنه في المدينة؟
نعم. هناك فرق بين زمن الاستضعاف وزمن القوة. في زمن الاستضعاف في مكة كان الخطاب لهؤلاء المستضعفين الصبر والتحمل والدعوة بالحسنى، وكما قال ألم تر الذين قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلا أمر إلا عبادة وتذلل وصبر على الأذى إلى أن مكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم.
فلما مكن اختلف الخطاب فصارت للأمة دولة، وعلى الرغم من هذا يعني كما يقال رتق الصبع بين أبنائها، هناك جماعة من المنافقين بعض الصحابة كان يتقزز منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم وبالسكوت. ويمكن قصة عبد الله بن أبي مشهورة.
نعم.
لما جاء عمر وراد أن يقتله، بل جاء ولده عبد الله بن عبد الله أراد أن يقتله، فقال أخاف أن يقال أن محمد يقتل أصحابه. فعلى هذا الخطاب يحتاج أن ينزل منازله بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان أيضا.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن هذا اختلاف بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان، ولكن هل يختلف هذا الخطاب باختلاف المخاطب؟ إذا كنت أتحدث مع جاهل من المسلمين يجهل أمور دينه، إذا كنت أتحدث إلى رجل غير مسلم، هل يختلف الخطاب باختلاف هؤلاء الناس؟ ولنبدأ بالتعامل مع من جهل دينه من المسلمين.
نعم، يعني إنزال الأمر منازله هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال في المسجد.
نعم.
يعني بقعة مقدسة، ثم جاء ويعني لوثها بالنجاسة. فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم وقال دعوه، وفي رواية لا تزرموه.
نعم.
ثم بعد ذلك
بين
رجل من بوله.
نعم.
ثم قال يا فلان يا أخ الإسلام ما جعلت المساجد لهذا.
نعم.
إنما جعلت للذكر والصلاة إلى آخره. ثم قال لأصحابه يعني دعوه.
نعم، نفصل بعد اتصال أبي أحمد. أبو أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا أحمد.
اهلا وسهلا
بك. اهلا بك ومرحبا.
عزكم الله وبارك الله فيكم.
الله يجزاكم خير.
الله
يذكركم بالقول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. فالحمد لله كلمه الطيبه لها اثرها ولها وقعها، والحمد لله ما نشاهده من قناه صفا من اعتدال في الطرح ونزاهه في المضمون. الحقيقة يهنون علي ونتمنى استمرار هذه القناة حقيقة.
الله.
يعني من القنوات المنهج الصحيح فعلا. النقطة الأخرى أنا أريد أن أستشكيك عن اليوم المولد النبوي.
نعم.
يعني هل أحد من الصحابة أو السلف فعل هذا اليوم؟ وأنا أعرف أنه هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول.
نعم.
يعني أريد من شيخنا العزيز أن يبين حكمه، لأنه كثير من المسلمين يعني يفعلون أفعال منكرة في نفس هذا اليوم حقيقة.
نعم. نعم. نعم.
ومن شخصيات بارزة في العالم الإسلامي، فأريد توجيه من سماحتكم حفظكم الله.
بارك الله فيكم يا أبا أحمد، وربما أنزلنا أيضا موضوعنا على هذه المسألة، ونشكرك بداية ونرجو أن تداوم على الدعاء لنا ولقناة صفا. أبو أحمد يقول الاحتفال أو الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعنا نسأل أليس من الظلم البين أن نختزل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو بعض يوم؟ أليس من الظلم البين للنبي صلى الله عليه وسلم أن نختزل حبنا له في طعام وشراب ولهو في ساعة من نهار في يوم من الأيام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ثابت؟ تفضل شيخي بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو بالنسبة يعني العرب كانوا لا يعرفون الأيام ولا الشهور، بل كانوا مثلا في بعض الوقائع أو الحوادث يضعونها وقت زمني تقريبي للميلاد.
نعم.
كحادث الفيل مثلا. نعم. أو ما وقع في الجاهلية من معارك وأشياء، فمثلا هذا قبل الفيل بكذا أو إلى آخره. فبالنسبة لموعد المولد لم يتفق أحد من أهل العلم على التحديد إلا في اليوم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره.
نعم.
والحديث في مسلم كان يصوم في يوم الاثنين والخميس، أما يوم الاثنين فاليوم الذي ولدت فيه.
نعم.
ويوم ترفع فيه الأعمال.
نعم.
لكن لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يعني عظموا هذا اليوم كمولد قط، بل للأسف الشديد نرى أن هذا اليوم يمكن تقريبا ما عظم إلا في القرن الرابع الهجري حينما غزا الفاطميون بلاد الإسلام وتحت مسمى التشيع أو الرفض أو هذه الأشياء، وجاء هؤلاء الفاطميون ودخلوا من بلاد المغرب إلى أراضي مصر إلى بعض بلاد الشام، وفي هذه البلاد صرفوهم بهذه الأشياء من موالد وأشياء، ولم ينتهي بمولد النبي فقط، بل احتفلوا بالمولد النبوي ثم بمولد علي ثم بالحسن والحسين ثم بالفاطمة ثم بوصل إلى حد أولياء لا نعلم عنهم شيء إطلاقا، كما هو في الحال في بعض بلاد الإسلام والمسلمين. فعلى هذا هذه الموالد تطور بدع، وينبغي يعني أن احنا نحاول أن نصدها، لا أقول بعنف أو بقوة، ولكن نبين للعوام. ويمكن في نقطة استوقفتني كثيرا، لما فتح صلاح الدين الأيوبي مصر يعني تقريبا أزال الدولة الفاطمية، ولكن لم يستطع أن يزيل هذه العادات لأن صارت أصول عند هؤلاء العوام، فالعام يحتاج إلى مزيد من التبصرة.
نعم، إذن هنا أسلوب الدعوة كيف يكون؟ هؤلاء الذين جهلوا دينهم فظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم يعملون هذه الأعمال. ولكن نأخذ اتصال الأخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل سؤالي؟
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه. من كتير.
تفضلي السؤال.
أول
أنت. تفضلي يا أخت فاطمة. يعني أخونا محمد الله يبارك فيك تلقى اتصالات الأخت فاطمة. وأرسلها إلينا. إذن شيخي ما زلنا في ذات السؤال، إذا كان من يأتي هذه الأعمال هو مقتنع بداخله أنه يفعل شيئا طيبا، أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويظن كما قلت إنه أو أنه يحسن صنعا في هذا الباب، فكيف يكون أسلوب الدعوة لمثل هؤلاء؟
هو طبعا دعوة العوام تختلف عن من يعلم. العوام يحتاجون إلى مزيد من الصبر ومزيد من الإقناع. ويمكن دائما يعني أهل العلم وأهل الفضل يركزون على الدعوة بالهدي، الدعوة بالسلوك، الدعوة بالفعل. العامي لا يرى إلا الفعل أمامه، يعني الكلام قد لا يؤثر، يحتاج إلى صورة يطبق وينفذ.
نعم.
ويمكن نرى بأن الدعوة الإسلامية انتشرت في معظم بلاد الإسلام بالسلوكيات. فالعوام يحتاجون إلى قدوة.
نعم.
إلى من يعني يتمثل فيه هذا الدين وهذا الهدي وهذا السبيل الذي يدلهم على الصواب. وفي نفس الوقت طبعا يعني نحتاج إلى جهد عظيم جدا في ذكر يعني الأصول الشرعية. كمثلا يعني كيف كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أحبوه؟
نعم.
كيف فدوه بالمهج؟ يعني في حديث أنس رضي الله عنه قال دعا خياط النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهبت معه، فقرب إليه قصع من ثريد، قال وضع على رأس القصع قطع من دباء اللي هو القرع.
نعم.
قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء فمن ثم أحببت الدباء. فالقضية هنا حب مطلق.
نعم.
يعني كيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أحبه الصحابة فنحبه كما أحبوه.
نعم.
لكن القضية كما نرى موالد واحتفالات وأشياء يعني قد تخرج إلى حد يعني يخرجون ببعض الرايات والأعلام والطبل والزمر هذه الأشياء، طبعا هذه كلها خرافات.
نعم.
الأمة تحتاج إلى خطاب واضح جلي في بيان الصواب من هذه الأمور والمسائل، والله أعلم.
نعم. إذن هنا لابد أن نفرق أيضا بين من هو ملتزم ويعرف أصول دينه وبين غير الملتزم، وكيف يتم التعامل معه من قبل إخواننا الذين التزموا، ولعلهم يعني لعلنا نأخذ على بعضهم أحيانا أنه يقسو على بعض إخوانه وربما كان شديدا، وهنا لابد أن نبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
على العوام،
لا، القسوة على غير الملتزمين،
أقصد العوام يعني.
نعم، من إخواننا الملتزمين.
نعم.
فهنا لابد أن نبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هو دائما أنصح إخوان الشباب اللي هو حديث العهد بالالتزام يتريث في قضية الدعوة. يربي نفسه أولا، لأن كم رأينا من شباب يعني بدأ يلتزم بالهدي الظاهر ويتشدد في الهدي الظاهر وبدخيل خلل، وربما يعني يمر بالعدد بالفئام من الناس لا يسلم عليهم ويرى أنه وصل إلى مرحلة من المراحل التي قد يظن في نفسه خيرا ثم سرعان ما يتقلب. يعني نرى أن لابد يكون في نوع من التربية الذاتية، ويعني ننظر في هذه المسألة في التعامل مع الناس الحسنى، كيف أقرب للعام أو لهذا المسكين الذي لا يعرف السبيل أن هذا حق، لكن يعني كون البعض يضع حجر عثرة بين عوام الناس وبين الالتزام هذا طبعا أمر مرفوض. فينصح بكثير من الشباب حريف العهد بالالتزام أن يصبر ويتريث ويتربى على يعني أيدي أهل العلم الذين يكسرونه وينزلونه حتى يعرف قدره ويصعد درجة درجة، فعند ذلك كلما صعد العبد في الدين كلما نزل وتواضع لله عز وجل، فمن ثم يعني فتح قلبه لهؤلاء الناس، فلا شك أنه سيعينهم سيدعوهم سيكون يعني معوانا لهم على الخير لا معوانا لهم على البعد والانحراف عن جادة الطريق. الله أعلم.
هذا عن المسلمين، أما الدعوة دعوة المسلمين لغير المسلمين فما هو الأسلوب الأمثل له؟
هو يعني في مثل يعني أذكر مثل جميل، وهو أن غالبا هذه البلاد يعني ما بعد فارس، يعني فتحت العراق وفارس على أيدي المسلمين بالقوة وحروب ومعارك، ما بعد فارس غالبا الفتح جاء من قبل بعض التجار اليمن والتجر، أذكر ذكر هذا ابن جرير الطبري وجمع من المفسرين ومن أهل السير بأن الفتح جاء عن طريق الدعوة من هؤلاء المسلمين عن طريق تجارات ومعاملات بينهم وبين الكفار. الأمة الآن تحتاج إلى هدي في التعامل، هدي في الحياة، هدي في أسلوب الكلام، في أسلوب المعيشة، في أنفسنا كيف نقيم هذا الدين. لأن هؤلاء القوم يرمقون أهل الإسلام ليس لكلامهم ولكن لفعالهم، فكلما أخلص العبد في فعله، كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف كان نهاره، كيف كان تعامله مع نسائه مع الآخرين مع الكل، فعندها يعني إذا رأى هؤلاء وهم بشر سلوك المسلمين لا شك أن هذا يكون بابا عظيما للإسلام. فأهل اليمن كانوا يذهبون بتجارتهم إلى أندونيسيا وإلى أفغانستان وإلى بلاد هذه البلاد التي في شرق آسيا، ففئام كثير من الخلق أسلموا ودخلوا في الإسلام بمجرد التعامل مع هؤلاء الناس. لكن الآن الكفار ينظرون ويسمعون أشياء عجيبة جدا، في خلافات، في نقص، في يعني بعض من ينتسب إلى العلم وغيره تراه يعني لا التزام لا في السلوك ولا في المعاملات ولا في المعتقد ولا في هذه الأشياء، بل في تضارب عظيم للأسف الشديد بين كثير من أبناء هذه الملة. فنحن في حاجة إلى تأصيل، إلى علماء، إلى أصول، يعني إلى مرجعيات إسلامية شرعية تعود للكتاب والسنة بما عليه السلف الصحابة ومن بعدهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا.
نعم، أبو فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو فهد.
شوك أستاذ الله يخليك، أدي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
أولا السؤال الأول، الصلاة والسلام على أصحاب وآل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام من القرآن العظيم.
نعم.
في أي آية بالضبط من القرآن؟
نعم.
السؤال الثاني، عندما نرى شخص في القنوات يكذب أو يطعن أو يسب ويطعن عرض النبي عليه الصلاة والسلام أو عرض الصحابة ونغضب وقلوبنا تحترق، ما نفعل وكيف ندعو عليه؟ وملاحظة ثالثة وليس السؤال أستاذ السامع، شخص من أي بلد يتصرف أو من العراق عندما يسب أو يعني يسب أو يشتم، بس ملاحظة صغيرة، هذا اللي يسب ويشتم يعني تغضب من عنده، يعني إحنا ننقهر لما نشوفك تغضب يا أستاذ السامع. هذا يعتبر نقص بالشخصية ليست من الرجولة، الرجال لا يسب ولا يشتم، خذها قاعدة، هاي الرجال لا يسب ولا يشتم.
نعم.
لا تغضب يعني يا أستاذ السامي،
أخي
الفاضل، رجولة مين؟
أخي الفاضل، من هو أحسن مني غضب؟ يعني سيدنا أبو بكر غضب في مثل هذه المواقف، والإمام الشافعي كما قلناها مرارا قال من استغضب في الله فلم يغضب فهو حمار. وحينما يسب علماؤنا فلا شك أنه يعني لابد أن نغضب لهم، فهم تيجان رؤوسنا وينبغي أن ننزل هؤلاء العلماء منازلهم. بارك الله فيك يا أبا فهد. أم أسماء، السلام عليكم. أم عثمان. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عندي سؤال خطوط فتوى.
تفضلي.
زوجي طلقني 5 مرات، مرتين حائض ومرة كنت حامل ومرتين على طهر.
زوجة طلقها 5 مرات.
5 مرات.
أجل الشيخ ضروري.
5 مرات.
ايه مرتين حائض.
مرتين في الحيض. نعم.
حامل.
ومرة حامل.
ايه ومرتين.
ومرتين في سفر. نعم.
شكرا.
اختي الله يبارك فيك انتظري. يا ام عثمان. ام عثمان. تتذكرين الصيغة. تتذكرين الصيغة التي قالها؟ ماذا كان يقول؟
بحالة غضب شديدة.
كان يقول
قوية قد مرة.
نعم. ماذا كان يقول؟ اللفظ لفظ يعني، هل كان يحلف يقول علي الطلاق مثلا، ام كان يقول لك انت طالق؟
تتذكر؟ انت طالق. نعم.
انت طالق. نعم. نعم. يعني بارك الله فيك في هذه المسائل، يعني احسب ان شيخي سيوجهك الى احد الفقهاء القريبين حتى يستمع منك مباشرة، ولكن سنقول احكاما عامة. نعم. بارك الله فيك شيخي.
وبالنسبة للقضية الأخت طبعا هو ينظر في. نعم. قضية الإغلاق، هي بتقول في غضب شديد.
نعم.
وفي حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، فينظر في قضية الإغلاق.
نعم.
هل كان وصل لحد الإغلاق؟ وكذلك أيضا بالنسبة طبعا بعض أهل العلم قال بالنسبة في الحيض لا يقع، بعض قال يقع، فينظر أقرب الناس إليها فيحال إليه هذه المسألة هي وزوجها معها.
نعم. بارك الله فيكم. معنا أخونا مروان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مروان.
شلون دكتور؟
أهلا بك ومرحبا. تفضل.
ممكن أسوي سماحة الشيخ؟
تفضل.
سؤال عندي. شلون شيخنا؟
تفضل معك. تفضل.
شيخنا؟
معك. تفضل.
يعني مروان انقطع اتصاله، وأحسب أنني سمعته يسب، والحمد لله أن السادة المشاهدين لم يسمعوا السب ولا الشتم، فهذه الشاشة أنقى من أن يسب عليها أحد، فنحن دائما نمتنع عن سب الشيعة، فحري بهم أن يجلسوا أمام هذه الشاشة كي يتعلموا صحيح الدين، صحيح الدين إذا أرادوا، أما إذا لم يريدوا فليذهبوا إلى مكان آخر، عندهم 35 قناة شاهدوا فيها من الخرافات ما شئتم. إذا أعود شيخي، وفي مسألة أم عثمان حتى لا ننسى هذا الأمر سريعا، الطلاق في الحيض، الطلاق في الحمل،
الجمهور أنه يقع.
نعم. الطلاق في السفر
يقع.
نعم
يقع. لكن القضية هنا تحتاج إلى يعني يكون شخص من الفقهاء من أهل السنة يجلس مع، لأن القضية زمام الطلاق في يد الزوج.
نعم.
المرأة قد تكون إيه، إما أنها يعني تريد أن تطلق فتأتي بأقوال قد تختلف عن الواقع إلى غيره، فالزمام في يد الرجل، فالرجل يستفتى ويسأل في هذه المسألة، لأن هذا الأمر وصل إلى حد زيادة يعني.
نعم.
فتوى فيه يصعب الكلام فيها.
نعم. يعني 5 مرات والطلاق مرتان. فإمساك.
وأنا شخصا. نعم. لا أستطيع أن أفتي فوق الثانية.
نعم.
إطلاقا.
معنا أخونا سلطان من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا يا أخي. تفضل.
الله يعطيكم العافية. بس لدي يعني تعقيب بسيط.
تفضل.
وهو أنه أحيانا في الطلاق يقول الزوج لزوجته إذا مثلا خرجت إلى السوق أو إلى أهلك أو.
نعم.
إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق.
نعم.
في بعض العلماء يقول أن هذا حلف يمين أو أنه كفارة يمين عليه، لا يقع الطلاق لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد أن مثلا منع المرأة.
نعم.
فربما يعني نلتمس عذر إذا هذه الصورة حصلت مثلا. أنا بس حبيت أعقب ورأي شيخنا أريد أن أسمعه.
نعم. بارك الله فيكم. يعني هو يسأل هنا عن الطلاق المعلق.
نعم. هو بالنسبة لقضية الطلاق يعني نجد العلماء ينقسمون فيها إلى أقسام 3. الجمهور على أن أي صورة من صور الطلاق يقع، وهذا يعني إلى عهد يعني قريب كان يقال بهذا. بالنسبة للصورة الثانية وهي الطلاق المعلق أو طلاق التهديد، يعني قال جماعة من العلماء المحققين أنه لا يقع، إذ ليس ومقصد من مقاصد الطلاق. وعلى هذا يعني أظن عندكم الأخ سعودي مش كده؟
نعم.
عندكم اللجنة دائما تقول بهذا أن الطلاق المعلق أو التهديد لا يقع، وكذلك في مصر أيضا قالوا لا يقع مع الكفار.
ولكن أحسب أن الرجوع لنية المطلق في هذا الأمر،
لا، هو الطلاق أصلا ليس في نية، ولو صريح الطلاق لا يقصد نية.
نعم،
يعني القصد من نسبة إذا قال طالق يقع.
نعم.
لكن أنا قصدت هذه الأساليب التي لم يقصد بها الطلاق، لا في اللفظ صريح الطلاق.
نعم.
ولا في النية. ابن حزم الأندلسي قال لا يقع وليس فيه كفارة، إذ الأمر على يعني غير معنى ومراد الطلاق. فيعني النفس تميل إلى القول الأوسط، لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء المحققين قالوا بهذا القول الوسط، وهو بأن عدم صريح الطلاق لا يوقع الطلاق، والله أعلم، لكن الجمهور على ما قلت.
نعم، بارك الله فيكم. حتى أننا يعني للأخ سلطان نقول في حالات الطلاق على وجه التحديد نقول إن كل حالة هي حالة منفصلة بذاتها، لا يمكن أن نعمم أحكاما على كل الحالات، ولكن نستمع إليها حالة حالة. لذلك يعني شيخنا دائما يقول في مثل هذه الحالة فلتذهب إلى فقيه قريب منهم. شيخي يعني أيضا مسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في القرآن الكريم، سأل أبو فهد في هذا الباب.
هو لم يرد يعني الصريح إن الله ملكة الصلاة على النبي يريدنا من صلوا عليه وسلموا
تسليما. نعم.
والسنة ورد فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وكما قلنا جملا من النصوص أيضا ترد أو تبين بأن الصلاة عام، لأن الصلاة بمعنى الدعاء. فكما ورد الصلاة على صلوا على أبي أوفى أو آل أبي أوفى، وأيضا يعني بعض النصوص التي تؤدي إلى جواز الصلاة. فكون أن يكون هذا الأمر أمر ثابت بصيغة معينة بطريقة معينة، على ما أظن أنه ليس هناك دليل قاطع على المنع من غيره، والله أعلم.
نعم، معنا سيف من العراق، السلام عليكم. انقطع اتصال سيف. احمد من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ وسام،
اهلا بك يا اخ احمد.
ازيك يا شيخ طارق؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. بالنسبه للمراه التي لا تصلي جهرج يعني في البيت، يعني بتصلي في البيت، وبالنسبه يا اخ وسام، ايوه كده، مش عايزين نسمع الشتيمه عشان احنا عندنا عوائل هنا ونساء وما تسمعناش. انا طلبت قناة شيعية قبل كده. نعم. في الاستوديو بيفتحوا صوتك ويشوفوا انت عايز ايه، وبعد كده دولة عمي الحاج اتريدين ان تهدم من اضل الله، مش دولة بيقبضوا من ايران يا عم الحاج وعايزين يضلوا الشيعة خلاص. ربنا يهديهم.
الله يبارك فيك اخ احمد. المرأة التي لا
ولا سيف.
نعم، لا ده اخونا احمد. نعم، المرأة التي لا تصلي
ماذا يريد منها؟
هو يسأل عن الحكم ها هنا.
بالنسبة لترك الصلاة، يعني من تركها عمدا، يعني العلماء ينقسمون إلى قسمين. طبعا قسم يكفره على الإجمال وليس تكفير عيني، والقسم طبعا، لأن طبعا ترك الصلاة يعد من أكبر الكبائر، يعني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قد يكون أشد من الزنا، أشد من القتل، أشد من السرقة، لأن ترك الصلاة أصل من الأصول وهي آخر معاقل الإسلام. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فآخر المعاقل الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فعلى هذا يعني كما يقول بعض أهل العلم، إذا أصرت واستمرت على عدم الصلاة تكون هناك مفاصلة بين الزوجين بعد النصح وبعد الصبر وبعد الحيلة. فإذا سد الباب فلا يجوز لرجل أن يمسك امرأة تاركة للصلاة، وكذلك العكس، لو امرأة زوجها لا يصلي مع النصح ومع المتابعة، فإذا أغلق الباب فلا يجوز لامرأة أن تبقى تحت ظل رجل لا يصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا أبو فهد كان قد سأل سؤالا وقال: أولئك الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام، كيف ندعو عليهم؟
هو القضية يعني من نعم الله عز وجل أن هذه القناة قناة الصفا يعني التي يعني نسأل الله أن يعني يأخذ بيدها إلى البر والتقوى وأن تستمر في الدعوة إلى الله، هي فتحت بابا لبيان السنة وبيان حقيقة الرفض الذي ينتحله بعض أو كثير من الشيعة كالشيعة الاثنى عشرية الذين علماؤهم يخفون عنهم الحقائق، لأن العوام لا يعرفون هذا. يعني أنا أظن كنت أظن أن بعض العوام يعتقد بما يعتقده علماؤهم، فإذا بكثير من العام يقسم لي أني لو أعلم أن علماءنا يكفرون أبا بكر وعمر ويقولون بتحريف القرآن ويطعنون في عشرة جلال هذا الكلام، قال لو أعلم لا أكون من هؤلاء الصمر. قلت راجع في كتبهم وراجع علماءك في هذا.
نعم.
فالقضية هنا قضية أن هؤلاء يعني غالبهم جهال، واستحوذ عليهم بعض العلماء ممن أغلق الباب بينه وبين العلم الشرعي والفهم، لأن عند أهل السنة علماء وأصول ثوابت، هم ليس عندهم أي أصل ثابت، هم العلماء فقط الذين في الحوزة، وهم الذين يقولون هذا حلال هذا حرام هذا كافر هذا مؤمن إلى آخره. فيعني الدعاء لهم بالهداية والصبر على عليهم كما حال لأن هؤلاء مساكين، يقال لهم إن هؤلاء وهابيون هؤلاء سلفيون هؤلاء كذا، فطبعا هم معذورون في هذا ونسأل الله لهم الهداية. لكن نحن ندخل معهم في صراع أو في جدال فنبين لهم الأصول. عائشة رضي الله عنها نزل القرآن في براءتها وهي أم المؤمنين، بل هي من أحب النساء بل من أحب الخلق قاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها. فهذه أمور ثوابت، وتقول هي مات بين سحري ونحري، فكيف بأمة تطعن في عرض نبيها؟ أي دين هذا؟ كيف بأمة تكفر أصحاب نبيها؟ أي دين هذا؟ كيف بأمة علماءهم يقولون بأن القرآن فيه زيادات أو فيه تحريف؟ أي أمة هذا؟ فلذلك يا أخوان نحن في حاجة إلى تبصير هؤلاء، وادعوا معي أن يثبت هذه القناة حتى تبين لهؤلاء القوم بعض هذه الحقائق الغائبة عن كثير من عامة الشيعة، ولا أقصد عامة الشيعة بل الإثنى عشرية خاصة أو ممن هم من علماء الحوزة في قم وفي غيرها من البلدان. والله.
أم عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عمر من العراق.
أهلا بك يا أم عمر.
هل يجوز المشاركة بالانتخابات؟ يعني هل هذه حلال أم حرام؟
نعم. المخالفة
للانتخابات.
في العراق الآن هناك الانتخابات النيابية كما يقولون. نعم. يعني أحسب أن هذا السؤال سئل وشيخي بإذن الله تفضل.
هو بالنسبة قضية الانتخابات الإنسان مخير. نعم. يعني لا يلزم الإنسان أن يذهب، وإذا كان يوجد شخص مثلا هو عنده الأهلية لأن ينتخب جاز الذهاب، لكن إذا كان كل كالبيض الفاسد فالإنسان يتجنب هذه الفتن وهذا البلاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني منذ قليل قلتم أن هناك من يقول السلفية الوهابية البكرية أو البكريين العمريين وأطلقوا أسماء كثيرة، يعني هل هذه الأسماء السلفية وأهل السنة والوهابية هل هي جماعات يوالى ويعادى عليها أم أنها منهج وإطار عام وما معناها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو الاسم يدل على مدلوله، بمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة سمي من معه ممن خرج من مكة بالمهاجرين، وسمي من نزل إليهم بالأنصار.
نعم.
هذه مسميات، فهذه المسميات يجوز للتمييز والتبيين والتوضيح، لكن لو صارت وتحولت إلى فرق، قام فريق من المهاجرين وتحيز وجمع إليه المهاجرين وقام فريق من الأنصار فلا. ووقعت واقعة في غزوة من الغزوات، فكسع عبد مهاجري عبدا من الأنصار ألقى في الأرض، فلما سقط الأنصاري قال وأنصار، وقال العبد المهاجري ومهاجرين، فاجتمع المهاجرون والأنصار فكادوا أن يقتتلوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسمى هذه الدعوة العظيمة المهاجري والأنصاري أبي دعوة الجاهلية، إذ لو تحولت إلى تحزب إلى تعصب إلى تكتل إلى تجميع على ولاء وبراء في هذا هذا لا يجوز.
نعم.
لكن كاسم أو كمذهب أو بيان أو توضيح يجوز. فعلى هذا مثلا مثلا السلفي بمعنى الانتساب والمنهج والسبيل والسلوك إلى ما كان عليه السلف، ويقصد بالسلف غالبا الصحابة.
نعم.
ويزاد ومن سار على هديهم ونحى نحوهم بعمل صالح.
نعم.
ومن تبعهم بإحسان. بالنسبة لمن تبعهم بإساءة فلا، فهذا تمييز. لكن لو مثلا جت فرقة جماعة قالت نحن سلفيون ومن معنا فهو سلفي ومن خالفنا فهو خالفي أو شما، هذا يجوز. إذ لابد أن نقول هذه مناهج، منهج منهج ثابت. قد نختلف في بعض المسائل كما اختلف الصحابة. لكن لو تكتل جماعة أو تكتل جماعة أو فرقة من الفرق على مسمى معين هذا لا يجوز على الإطلاق، وهذا من التحزب المذموم الذي فرق الأمة، والله المستعان.
أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير عليكم إن شاء الله.
مساك الله بالخير، تفضل.
حودا حميدا يا بني الصفا والأهل الطيبين.
الله يبارك فيك.
عفوا، نبغى نسأل سؤال أو نبغى نخلي الشيخ يوضح للناس. الآن بدأت صلاة أخواننا الشيعة تتصدر القنوات، وبدوا حتى في مساجد السعودية، أنا كانوا يصلوا في أركان المساجد وفي في آخر الصفوف، الآن بدوا يصدرون في في المساجد.
نعم.
في 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 في, في واجهة المسجد، وصاروا يشوشون على الناس صراحة بصلاتهم، وحتى الناس الصغار عندنا الأطفال الآن بيشوفوا يقول إيش بيسوون ذولا، كيف بيصلون، إحنا بنصلي زيهم نبغى. فودنا توضحوا لنا إيش الفرق بين صلاة السنة وصلاة الشيعة.
نعم.
فهذا هو اللي حبينا نسألكم الشيخ، وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. يعني ما يخصنا نحن في هذا الباب أن نبين لإخواننا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تفضل شيخي بارك الله فيك.
هو يعني هو الأخ أثار قضية.
نعم.
وهي قضية انتشار الفكر الاثني عشري، ولهم دولة ويمدون أتباعهم في كل بقاع الأرض وفي كل بقاع العالم دعوة لدولة بالمال بالسلطان بالجاه، وللأسف أهل السنة يعني في الحضيض كما يقال ماليا ودوليا إلى آخره. فأنا أناشد يعني أهل الفضل وأهل الخير، السنة تحتاج إلى حماء، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى يعني أن يكون هذا الدين أغلى من أنفسنا، أغلى من أموالنا، أغلى من دنيانا، كما هم يعني يدافعون على باطل ويقومون بباطل، ورغم ذلك في قوة. ترى الشخص الذي على هذه الفرقة وفي هذه الجماعة ربما يبذل الغالي والنفيس ويقاوم لآخر رمق، فكيف بأهل السنة ممن يعني متقاعص متخاذل كسلان؟ فالآن نرى بؤر رافضية في كل بقاع الدول الإسلامية، وفي تصدر وتقدم وخلفهم دولة تحميهم. فطبعا يعني الشر مستطير. الأخ بيقول لي إيه صور التقارب؟ ما أظن هناك بابا للتقارب مع هؤلاء قط، يعني بين أهل السنة.
نعم. هو يقارن، يقول إن
ما في أي صور.
نعم. يقول إنهم بدأوا يتصدروا حتى المساجد بصلاتهم، وبدأ الصبيان يسألون يعني كيف نصلي. هم يرون مظاهر مختلفة، يرون أهل السنة يصلون بشكل وهم يصلون بشكل آخر، يرون أهل السنة يغسلون أرجلهم ويرون.
يا أستاذ أسامة، نعم. بارك الله فيك. المشكلة الآن قضية إن في طفح، في بثرة ظهرت وفي سائل بيخرج منها، العفن اللي عطب من الداخل من الأصل، أن الأصل من أساسي فاسد.
إذن المسألة ها هنا مسألة دين، مسألة عقيدة.
نعم، فاسد من الأصل. فبالتالي ولهم انتشار، وأهل السنة متقاعسون متقاعدون، ما في أي دعوة، ما في مدد. يعني مثل هذه القناة الذي أعلم أنها قناة أفلست أو ما عندها مال، أظن والله أعلم، يعني بتمر بمحنة مالية أو من هذا القبيل، ورغم هذا ما أظن أحد يفكر كيف يمد هذه القناة التي يعني تسد بابا من هذه الأبواب إلى غيره. فلذلك نحن في حاجة إلى يعني إخلاص لهذا الدين، لأن هؤلاء القوم قوة شرر مستطير لا يقف أبدا على مر العصور الدهور، وما أعلم هزيمة من الهزائم إلا وهم السبب، هم الأصل، هم هذا الباب. فالأخ الفاضل يعني الذي تكلم الآن، القضية قضية كيف يعني نقيم السنة، كيف ندعو إلى السنة، لأن كما قلنا في كل شيء في خلاف.
نعم.
فالدعوة كأساس وأصل حتى تؤصل مسائل وعقيدة أهل السنة في أرض الحرمين وفي غير أرض الحرمين، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. إذن شيخي، من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال من أخ يعني يشكو شكوى مريرة، وأحسب أنه في موقف لا يحسد عليه كما يقولون، فأحد أفراد عائلته يعمل بالسحر، بل هو يحاول أن يضر أهله أنفسهم، فيقول كيف نتعامل مع مثل هذا الشخص، خاصة أنه من العائلة، ومجرد أن نواجهه فستكون الفتنة داخل العائلة. نسأل الله أن يقينا جميعا شر الفتن، اللهم آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا تيقن أنه يعمل بالسحر فلابد أن يواجهه، لأن طبعا أعظم فتنة وأعظم بلاء السحر، وحد كما في الحديث حد السحر القاتل.
نعم.
فإذا بلغ لحد أنه وصل بالسحر وتعلم السحر ونشر السحر والتعامل بالسحر، لابد أن يواجه ويستتاب، وإلا تكون هناك مفاصلة بين العائلة وبين هذا الشخص، لأن شرر السحر مستطير.
نعم.
ويصعب جدا، أن قل من يلتزم بالأذكار الشرعية وبالأوراد الشرعية وبالقرآن وبالطهارة إلى غيره، فعلى حين ضعف من أحد أفراد الأسرة والسحر مستمر قد يؤدي إلى تلف وخضب جسيم لأفراد الأسرة قاطبة أو لبعض أفراد الأسرة.
نعم.
فلابد أن يوضح
ما حكم هذا السحر.
حد السحر القاتل.
نعم.
حد القاتل. لكن طبعا اختلف في تكفيره.
نعم. شيخي أيضا سؤال ورد إلينا،
لكن القتل من قبل. نعم. الإمام ليس من قبل أن يقتلوه.
نعم.
أحسن يقول حد القتل نقتله.
نعم.
لا يقيم الحدود إلا الحاكم فقط.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا أخ أرسل إلينا ويقول، وهو نادم بالطبع، أسأت إلى جار لي إساءة كبيرة في عرض ابنته، يعني أساء بالكلام في عرض ابنته منذ سنوات، فترك المكان وسافر بأهله هربا منه، من هذا الذي ادعى عليه. منذ ذلك اليوم يقول بدأت أعاني من أمراض لا أجد لها دواء، وأشك أنها دعوة هذا المظلوم الذي دعا علي فأصابتني دعوته، فهل إذا عفى عني يبتعد عني هذا الأذى، وهل مطلوب مني أن أذهب إليه وأن أستسمحه وأستسمح زوجته أيضا، أم أنه هو وحده يكفي وهو كفيل بباقي عائلته؟ سؤال واسع، بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود. طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأذكر يعني بهذا السؤال شيخنا الذي تلقيناه أو الذي سألناه قبل هذا الفاصل، وكان السؤال مؤدى أن رجلا أساء إلى جاره في عرض ابنته بالقول، فترك المكان فأصيب بأمراض وبلايا منذ ذلك الوقت، فهو الآن يشعر أن ما نزل به من بلاء كان نتيجة هذا العمل، فيقول ما يجب عليه، وهل يجب أن يعتذر لجاره أم لجاره ولأهله ولمن وقع في عرضهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فبالنسبة لهذه الواقعة، إن كون هذا الشخص يشعر بأن ما وقع فيه من بلاء من هذا الأمر دليل أن فيه يعني معدن طيب.
نعم.
وأن نفسه يعني تريد أن تزكو، ولكن إذا علم أهل الفتاة أو الفتاة بهذا السب وهذا الكلام لا بد أن يستسمحهم، ولا بد أن يعني ينتهي فيما بينه وبينه وبينهم من خصومة. وإن كان هذا الكلام يعني من فترة ونسي أو لم يصل إليهم، فالأولى والأفضل أن يستغفر لهذه البنت الأخت هذه ولأهلها ويدعو الله لهم جميعا.
نعم هو وصل لهم حتى أنه يعني هذا الأمر أجبرهم على ترك
المكان. لابد هذه مظلمة. نعم. لابد أن تؤدى بالاعتذار مقدمات عن طريق مراسلات أو عن طريق وسائط, ويعني لابد أن يذهب ويعتذر لهم اعتذارا كليا كاملا حتى ترفع عنه العقوبة الدنيوية والأخروية أيضا, لأنه هو بعض الناس يظن أن العقاب الدنيوي قد يكفي عن العقاب الأخروي.
نعم.
مظالم العباد لا بد أن يعفو عنها العباد في يوم الحشر.
نعم.
بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فلا بد أنه يعني يحاول أن ينهي هذه المشكلة قبل يعني الرحيل من هذه الدنيا.
نعم بارك الله فيكم شيخي. يعني مسألة تعلم المقامات الموسيقية كما يقولون لتجميل أو لتحسين تلاوة القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد, هو للأسف الشديد يعني انتشرت في الأونة الأخيرة عند كثير من القراء وخاصة القراء الذين يقرؤون في المعازي والمآتم وبالأصوات المترنمة هذه الدخول في قضية المقامات.
نعم.
كمقام البياتي ومقامات فارسي, هذه الأشياء طبعا وردت إلينا من دول غير إسلامية إن هذا إدخال للموسيقى, إن الجنة لها نغمة معينة والنار لها نغمة معينة والآية الفلانية هذه لها المط المعين, هذا لم يكن من عهد السلف قط.
نعم.
القرآن نزل بلسان عربي مبين.
نعم.
كما كانوا يقرؤون القرآن وقرأه العلماء علماء القراءات المشاهير, وإلى يومنا هذا القرآن محفوظ والطريقة محفوظة.
نعم.
أما ما ابتدع من هذه الأشياء التي ابتدعها هؤلاء القراء, هذا الأصل لا من كتاب ولا من سنة, بل يدخل في التحريم والله أعلم. ولذلك للأسف الشديد نرى أن كثير من الإذاعات وكثير من الأماكن التي تجيز بعض القراء يشترطون مجود وموسيقي يجيد المقامات, وهذا طبعا ظلم بين للقرآن.
نعم.
القرآن يحتاج إلى أن يقرأ كما قراه الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا.
نعم فاطمة من مصر, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤالين؟
تفضلي.
سؤال الأول, ما الفرق بين الكفر والشرك؟
نعم.
السؤال الثاني, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء.
نعم.
كيف أجمع بين هذا في قوله اللهم لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت, وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكفر والشرك.
بالنسبة للكفر عام بمعنى الستر أو التغطية.
نعم.
فكل ما ستر الإيمان أو الإسلام يسمى كفر.
نعم.
أما بالنسبة للشرك يعني يعتبر ويعتد في الذات الإلهية بمن جعل بينه وبين الله وسائط. والشرك ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا, منها شرك أكبر.
نعم.
وشرك أصغر, ويدخل أيضا فيه الرياء. فالشرك يتعلق بمن جعل بينه وبين الله وسائط أو أفسد العمل لغيره.
نعم.
لكن الكفر عام في كل ما يحبط العمل صغيره وكبيره, وذلك بعض العلم يدخل الشرك من جملة الكفر.
نعم.
يعني يعتبر من الأشياء التي تذكر.
الكفر
أعم من الشرك.
نعم.
الكفر عام بالأشياء كلها, أما الشرك فيتعلق بالعقيدة وبالتوحيد في ذات الله عز وجل.
نعم بارك الله فيكم. أم أبي بكر, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة اللي بتصلي في البيت من غير شراب, يجوز ولا لا يجوز؟
أسئلة أخرى
ونسألك الدعاء يا شيخ بالله عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن في مسألة الكفر والشرك, الكفر أعم كما قلتم بارك الله فيكم من الشرك.
من فعل كذا. نعم. فقد كفر, من فعل كذا.
نعم.
والكفر أيضا انقسم قسمين.
نعم.
في كفر مخرج وكفر غير مخرج.
نعم.
كما قال ابن عباس في من لم يحكم من ظرف ولم كفر, قال ذاك ليس الكفر الذي يذهبون إليه, ولكن كفر دون كفر.
نعم.
في كفر أكبر وكفر إيه أصغر.
نعم. أبو محمد من سوريا, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد.
العافية.
وإياك يا أخي بارك الله
فيك. الله يبارك فيك ونبارك لكم بفتوح القناة والله يجزيكم الخير.
بارك الله فيك يا أخي.
بديت لك مشان زوجتي, أنا عندي 7 أولاد.
نعم.
وصار عندها حمل مؤخرا.
نعم.
يعني عمر الحمل شي 25 يوم. فمتردد يعني إنه ترجع الحمل ولا تابع ولا, فحبينا نستشير فضيلتكم.
اسقاط يعني يقصد.
نعم. يعني ما اخبار صحه الام؟
صحتها جيده الحمد لله.
الحمد
بس
لله.
يعني مرضعه وفي عندها اخر ولد عمره شيء سنة وشهرين تقريبا.
نعم يا أبا محمد، يعني دعني أسألك سؤالا مباشرا، ما الذي دفعك لهذا السؤال؟
والله هي يعني أنا عندي 7 أولاد الحمد لله، يعني حتى لو صاروا 10 فضل من الله.
نعم
بس هي متردد لأنه خايفة بيأثر عليها صحيا أو
نعم
من هالباب، يعني يعني إذا تابعت الحمل ونتكل على الله، ولا إذا
نعم
قرحة الحمل في مشكلة، أو بس استفسار لا أكثر. والله
نعم معك شيخنا بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير ويكثر من أمثالكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هو طبعا يعني بالنسبة للذرية رزق كالمال سواء بسواء، والمشكلة أن كثير من الناس أو غالب الناس يطلبون المزيد من المال ولا يرضون بالمزيد من الذرية، رغم أن رزق الذرية أفضل من رزق المال. يعني لو أن كنوز الأرض قاطبة جميعا لا تعدل ظفر ولد من الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل، والعزل أيها الحبيب لا يكون إلا عن الأمة وليس الحرة، وكان العزل هذا لمجرد الاستمتاع أو للبيع سعر، لكن الحرة لا, لا, لا تعزل. فلما سئل عن العزل ففي حديث أبي سعيد قال ما عليهم ألا يعزلوا عن الأمة، ثم قال ما من نسمة قدر لها أن تكون إلا كانت. قال ابن عباس هذا للزجر أقرب، إذ أن الذي يريد أن يسقط هذا الجنين أو يمنع هذا الولد من المجيء يريد أن يرد قدر الله عز وجل ولن يكون. في رجل كان عنده جارية فعزل عنها، فلما عزل حملت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حملت يا رسول الله؟ قال لو هذا الماء ألقي على صخر وأراد الله منه الولد لجاز. فسواء عزل أو لم يعزل، سمعت عن امرأة يعني عزلت بعد الولد الأول، وعندها الآن 8 أولاد بعد العزل، والأخير مشوه. فلذلك يعني أنصح الأخ والزوجة هذه تحمد الله أن ربنا أعطاها رزق. في كثير من الناس يتمنى ولد يتمنى بنت وقافوا الأرض وعلى الأطباء ولم يصلوا إلى هذا، فهذا رزق ساقه الله إليك، فلا تحرم نفسك من هذا الرزق وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم شيخنا. إذن معنا أسئلة، منها سؤال الأخت فاطمة والتي سألت عن الاستثناء في الدعاء والقول طهور إن شاء الله.
هو بالنسبة لا يستثنى على الله عز وجل،
نعم،
إذ ربنا عز وجل إذا الإنسان طلب منه يعزم الإيه الطلب،
نعم،
لأن ربنا قادر على كل شيء. أما بالنسبة إليه طهور إن شاء الله فممكن هذا المريض يعافى وقد لا يعافى،
نعم،
فإن شاء الله له المعافاة عوفية وإلا لن يعافى،
نعم،
لكن على الله عز وجل لا، لا استثناء على الرب سبحانه وتعالى،
نعم،
فالاستثناء في حق الله لا يجوز، أما في حق فعل الله عز وجل للمخلوق وغيره هذا جائز إن شاء الله.
نعم معنا أبو عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله عنا خيرا
وإياك بارك الله فيك.
الله يبارك حضرتك. بفضل الله عز وجل يعني ربنا بينعم علي بالرزق من حيث لا أحتسب.
الحمد لله.
ذكرت ذلك في مجالس مثلا، فهل في ذلك شيء؟ أحب أن أذكر نعم الله علي يعني.
نعم يا أخي. أسئلة أخرى يا أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله عنا خيرا
بارك الله فيكم. أم أبي بكر سألت وقالت إنها تصلي في البيت بغير جورب، فهل عليها شيء؟
هو بالنسبة للعلماء في قضية الستر الوجه والكفين،
نعم،
ومنهم من قال بعدم القدم ومنهم قال بالقدم، لكن الأصوب والأرجح الستر بما فيها القدم ولا يظهر إلى الوجه والكفين فقط.
نعم أبو عبد الرحمن تحدث عن ذكر نعم الله عليه في مجالس الناس، وقال إنه يحب أن يذكر نعم ربه عليه.
هذا من باب الشكر وباب الإحسان، يؤجر على هذا،
نعم،
وينال المنزلة العليا ويعظم الله له الرزق والفضل والبركة، لأن الإنسان بطبعه الجحود والنكران وذكر يعني مهما أوتي من مال وأوتي من نعم دائما يشكو، فكون هذا الأخ من الله عليه بعدم الشكاية وبالتحديث بنعم الله فهو مأجور إن شاء الله، ويستزيد من هذا وبارك الله فيه وفي ماله وفي أهله وفي ذويه.
اللهم أمين. شيخنا أيضا ورد إلينا سؤال من أخ يقيم في بلد أوروبي ويقول إنه طلب منه أو بعض إخوانه من المسلمين أن يداوم على الصلاة أمام الناس حتى يدعوهم بهذا العمل إلى الإسلام، فهل في هذا الأمر شيء من الرياء؟
هو بالنسبة للأصول الواجبات من الصلوات وغيرها الأصل فيها الإظهار.
نعم.
الأصل فيها أن يظهر، يعني لا يجوز لأحد أن يصلي في البيت بحجة الرياء.
نعم.
لابد أن يصلي في جماعة، أن يكون أول داخل المسجد، أن يكون آخر من يخرج من المسجد، وهذه أصول.
نعم.
بالنسبة للفروع فيها تفصيل كالسنن. فإذا كانت السنة بعض الناس قد هجرها وتركها، فلو أظهر بعض السنن والاستمساك بها لدعوة الناس إلى التأسي به أجر على هذا، مع مراعاة القلب.
نعم.
سيراعي قلبه، لأن قد ربما يحبط العمل أنه يرى أن الحظ العاجل بثناء الناس عليه إلى آخره. لكن لو كان القصد هو الدعوة والبيان للناس والحث والحض على متابعة في هذا الفعل فيؤجر على هذا مع مراعاة القلب. لكن إذا كان الأمر سنة مشهورة والناس تؤديها فأراد أن يظهر هذا ويعلنه فلابد أن تكون له خبيئة.
نعم.
من ليل أو من نهار في سر دون العلن حتى يسلم له القلب ويؤجر.
نعم. بارك الله فيكم. حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي حسن.
كيف أنت أخي أسامة؟
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
أخ أسامة، نعتذر عن كل إساءة تطرح من أبناء العراق، هم ليسوا أبناء العراق إنما هم فرس.
الله يبارك فيك.
نعتذر عن كل كلمة.
لا 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 عليك يا حسن، لا عليك، لا عليك.
يا عزيزي يا أسامة، والله عندما نرى يسبونكم فوالله إن الدمع لا يتطاير من عيننا.
الله يبارك فيك.
ونتأسف كثيرا عندما يشتمون أعز خلق الله إلينا وهم علماء هنا. نعتذر منكم، نعتذر.
الله يبارك فيك.
نرجو منكم أن تسامحونا على هذه المغالطة.
يا أخي والله نسأل الله أن يثبتنا ونحتسب الأجر عند الله، ولو فعلوا مثل ما يفعلون مئات المرات فلن يثنينا هذا عن استمرار هذه الدعوة. الله يبارك فيك يا أخي حسن.
وفقكم الله.
الله يبارك فيكم.
وفقكم الله.
عندك أسئلة يا أخي حسن؟
وفقكم الله. وفقكم الله.
الله يبارك فيك. أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيفك يا أخي؟ شلون أحوالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
عندي سؤال بالبيوع. الله يبارك فيك الشيخ، إذا ممكن بس شوية تفصيل وإرادة، إذا ممكن بس تسمعوني بوضوح رجاء.
تفضل يا أبا أحمد.
البيوع ما عدنا حد يجاوبنا.
تفضل.
أكو شخص يأخذ فلوس من عائلة.
نعم.
يعني يكون مبلغ 10 ملايين أو 20 مليون، يعطيها الشركة يشغلهم إياها. هذول ناس بسطاء ما عندهم يعني ما عندهم معارف وش اسمه. هذا أبو الشركة يعطيهم نسبة 50%، يرجع ينطي للرجل الوسيط اللي بيناتهم 10 أو 20%. هذا الرجل يعتبر كفيل أم هذا عمله مجرد لقاء أنه شال الفلوس وداها انطها للشركة ويرجع كل شهرين ثلاثة من يسوون الأرباح؟ زين ينطون الأرباح اللي هو هم ينطون 50% لأبو الفلوس والعشرين أو 10% أبو الشركة يعطوهم إياها لقاء أنه ما يجيب له الفلوس.
نعم.
هذا عمله جائز وبيش يدخل بالوكالة أم هو شريك بالعملية؟ جزاكم الله خير. خليني على الخط لأنه الكهرباء مقطوع عندي. الله يبارك بك
وإياك. تفضل شيخي معك أبو.
هو بالنسبة إذا كان هذا الوسيط يعمل كسمسار بارض الطرفين جاز وله نسبة معينة من هذه السمسرة، لكن المشكلة هذه نسبة ثابتة على هذا المال يعني فيها كلام، لابد أن يكون هذه الشركة بقدر ما يدخلها من المال وتراجع الحسابات. إذا كانت تعطيه قسط من الأرباح إلى أن ينتهي يعني الحصر وحساب النسب كاملة.
نعم. ولعله قال إنهم يسوون الأرباح كل ثلاثة أشهر.
جميل.
أو شيء.
جميل. هذا الوسيط يعني يكون سمسارا وله نسبة، ويجوز أن يكون سمسارا شريطة أن يعلم الطرفين بما يفعل، وأجره حلال إن شاء الله.
أبو أحمد هل أنت معنا؟
جزاكم الله خير وبارك الله بكم ورحمة الله على والديكم.
الله يبارك فيكم يا أبا أحمد. جعفر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا جعفر.
أخي أسامة.
تفضل يا جعفر.
بالنسبة للدول اللي يخلطون ويسبون يسبون الشيخ، أكلم سؤال أنا واحد، من هو النساء تروح مشي ومن هو النساء تظل تواف الليالي بالطرقات؟ من هم هؤلاء حتى يسبون الآخرين؟ هذا واحد. أما أخواننا الذين يسألونه، ارجعوا إلى القرآن والسنة واحد، إلى قول علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى الصحابة، إلى القرآن، لذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بعث محمد عليه الصلاة والسلام، هل يبعث معه ناس زنادقة كما يدعون؟ كيف يحصل ذلك؟ فهذا من شأن هؤلاء. أما القرآن بين قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، الله سبحانه وتعالى يقول المهاجرين والأنصار المهاجرين والأنصار المهاجرين والأنصار، هل بالقرآن ما ذم المهاجرين والأنصار؟ كيف؟ لو أن المهاجرين والأنصار ارتدوا كما يزعمون فيبين الله سبحانه وتعالى أن المهاجرين قد ارتدوا كما يزعمون. هذا اثنين. وعلى الشيخ أن يهتم بأمر واحد وهو الاهتمام بالأحوازيين، لابد أن تطلعون برامج للأحوازيين
إن شاء الله تعالى.
الأحوازيين.
أبشر يا جعفر الله يبارك
فيك. هي القناة أصلا للأحواذ.
نعم.
القناة لكم أنتم.
نعم. هي للمسلمين عموما وللأحواذ.
نعم. أنتم. هي أنتم. أنتم الأصل.
نعم الله يبارك فيكم. حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي حسين.
أنا عندي سؤال للشيخ.
نعم ارفعوا صوت إخواني بارك الله فيكم. تفضل يا حسين.
ما كان يعبد أبو بكر وعمر وعثمان قبل البعث النبوي؟
ما كان يعبد أبو
ما
بكر؟
ما كان يعبد أبو بكر وعمر وعثمان قبل البعث النبوي؟
نعم. أسئلة أخرى؟
ما كان يعبد عليه.
أسئلة أخرى؟ طيب. إذا شيخي يعني نعقب على ما قاله أخونا جعفر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصطفي رب، ولم يصطفي لنفسه ولكن اصطفى له رب العالمين أصحابا، فهل يجوز في حق رب العالمين وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهم صحابته بما يتهمهم هؤلاء القوم؟ وقد ورد في كتاب الله والسابقون الأولون وما ورد في ذكر المهاجرين والأنصار بارك الله فيكم.
هو بالنسبة لمن كان قبل الإسلام كانت جاهلية جهلاء، وأهل السنة قاطبة يقولون بأن من كان قبل الإسلام فجاء الإسلام فأسلم فدخل في الإسلام جب ما قبله، يعني لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأراد أن يبايع فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قال أشترط، قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي، قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ولذلك من دخل في الإسلام من هؤلاء وكان كافرا وكان مشركا ودخل في الإسلام أنار الله قلبه وعظم شأنه ورفع قدره وصاروا منارات، وهذا هو الدين الحق، أن الإسلام يجب ما قبله ويمحي. بل ربنا عز وجل ذكر العباد إلى قيام الساعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كل الذنوب الشرك الأكبر والأصغر وجميع الكبائر من تاب منها وأقلع غفر له ذنبه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأي جهاد أعظم من رجل عاش في الشرك ثم من الله عليه بنور الهداية والإسلام فقاوم وجاهد ومسح هذا كله ثم أعلى الله قدره ورفع شأنه ثم صار منارة للإسلام والمسلمين. فنصيحة لإخواني من الإثنى عشرية، عودوا لدين الله عز وجل وشرعه. لا أقول أنتم كفار، لا والله ما أقول هذا، بل أقول علماؤكم يضللونكم، علماؤكم يحرفون لكم الأمر. أعلى الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم المنارات، هم الدلالات، هم الذين نصر الله بهم هذا الدين. ما بالكم بأقوام يقولون هذا رجل أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أصحاب سوء؟ ما معنى هذا؟ كيف برجل ما صحب إلا شرار الخلق كما يقول هؤلاء؟ حاشا وكلا والله، بل والله الذي لا إله غيره، نرى أن اليهود رفعوا أصحاب نبيهم موسى، ونرى أن النصارى رفعوا أصحاب نبيهم عيسى. أما أنتم فأخسستم بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأصحابه الكرام،
قفوا مع أنفسكم وقفة لله عز وجل، ارجعوا للصواب، ارجعوا للحق، عودوا إلى الصواب بمعرفة ما كان عليه هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأكارم الذين حبهم في قلوب أهل الخير وأهل الفضل إلى قيام الساعة. إن أمن الخلق، هذا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أمن الخلق علي في نفسي ومالي أبو بكر. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. عودوا إلى الصواب.
نعم، بارك الله فيكم. هذا ردكم على سؤال ما كان يعبد أبو بكر وعمر وعثمان قبل البعثة، يعني سؤال لا أدري ماذا يريد حسين من وراءه،
غفر الله له.
نعم، لعلكم بهذا القول أجملتم الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا آخر اتصال في هذا اللقاء، أحمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دحكي يا شيخ، اسمعني إن شاء الله الشيخ.
نعم
الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا ان شاء الله يعني مسلمين، واحنا اهل السنة والجماعة، عندنا الدليل يعني القرآن او السنة، هو هذا دليلنا ان شاء الله. احنا نريد شنو؟ ان تبين هذا الناس اللي يحل الانتخابات بدون جامل. الشيخ الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
نعم الله يبارك فيكم. يعني مسألة الانتخابات في كلمتين شيخ حتى ننهي هذه
المسألة. الانتخابات اذا وجد في الشخص الذي سيكون في انتخابه خدمة للاسلام والمسلمين، خدمة لاستقرار البلد، خدمة لأن تكون هذه البلد يعني آمنة مطمئنة، شارك. أما إذا كان مزيد من الفتن ومزيد من الخلاف، فجنب نفسك الفتن وكن على حذر من أن تكون رأس في فتنة من الفتن، أو أن تكون مشاركا مع هؤلاء القوم. فانظر لحالك وحال من سيرشح ومن سيكون في هذه الانتخابات حتى تنظر لنفسك الأصوب والأقرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. انتهى وقتنا، ولكن تذكرة سريعة لإخواننا المتابعين لشاشة قناة الصفا.
يعني أقول لهم، يعني أظن في نفسي لما أرى من أحوال، أن القناة تمر بمحنة تحتاج إلى دعائكم والاستغاثة لله عز وجل، لأن هذا باب من أبواب الخير، يعني يذب عن باب أو يذب بابا من أبواب الشر، ينافح ويدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق والصواب بالنسبة لكثير من هؤلاء الذين يعني لهم دولة، لهم قنوات، لهم أبواب كثيرة جدا، غزوا غالب بلاد الإسلام والمسلمين. أقول لكم كونوا بقلوبكم، كونوا بأموالكم الدعاء، لو بقليل من الإنفاق، بقليل من العطاء، قد يكون سببا في استمرار هذه القناة التي كما نرى أنها قناة خير وصواب وتدعو وتدل على الخير إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتنا جميعا وان يدلنا على الخير. اللهم امين، اللهم امين.
بارك الله فيكم. نسال الله العلي القدير ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي